النبي الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله عليه السلام: وأستشفع بك إلى نفسك. تقدمت الكلمات أنه عليه السلام بدأ بالرحمة والقدرة والكثير من الأسماء والصفات الإلهية، ثم جاء في الآونة الأخيرة بأن قال: اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. فإذا فسرنا الذكر بالذكر الذاتي يكون الحديث في هذا الدعاء الشريف قد تبدل مما كان عليه من مرحلة الأسماء والصفات إلى مرحلة الذات. وإذا تبدل الحديث من مرحلة الأسماء والصفات إلى مرحلة الذات يكون بحسب الإصطلاح انتقالا من مرحلة الواحدية وهي مرحلة الأسماء والصفات الإلهية إلى مرحلة الأحدية، فيكون المخاطب في هذا المقام أو المسؤول في هذا المقام هو مقام الذات الإلهية وهي حضور الذات للذات. إذا فسرنا الذكر بالحق سبحانه وتعالى وأنه خير الذاكرين، فكما وأنه جاء ليسأل من الله تعالى التقرب بذاته الأحدية اللامتناهية حتى يكون محلا للفيوضات الإلهية بكل معنى الكلمة بدون تخصيص الفيوضات بجهة دون جهة أو صفة دون صفة، كذلك في المرحلة الثانية يكون انتقالا من بعد ما جعل الشفعاء مختلفين جاء ليقول عليه السلام: وأستشفع بك إلى نفسك. ستكون الشفاعة هنا أيضا بلسان جديد بأن جعل المسؤول بنفسه هو الشفيع، فتكون مرحلة جديدة في هذا الدعاء لتربية الإنسان أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. قبل التوجه، كأن قائلا يقول: إذا كانت المقامات تختلف والمراتب تختلف فلما نبدأ بالرحمة الفعلية بالأسماء والصفات الفعلية ثم ننتقل إلى الأسماء والصفات الذاتية ثم ننتقل منها إلى نفس الذات الإلهية؟ فإذا تعرفنا على طريقة السؤال والدعاء علينا أن نبدأ وأن نجعل الله أولا وبالذات شفيعا وأن نذكر الله بلا واسطة، فلا نحتاج إلى مثل هذه المسيرة والتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى. بغض النظر عن كون الكلام لعلي عليه السلام ولعله يتكلم عن نفسه، فلو جاء ليكون الكلام بالنسبة إلينا، كما وأن في مراتب المعارف والعلوم هناك مرتبة تأتي من بعد مرتبة ومرحلة تأتي من بعد مرحلة، ومن أراد أن يدخل إلى صف ليس أهلا له أضر نفسه وما تمكن أن يستفيد، فلا بد أن يذهب إلى الصف الأول ليستعد ويتهيئ ويصبح أهلا للصف الثاني وهكذا صفا بعد صف. كذلك ليست الكلمات هي التي تبينها هنا حقائق الأمور وعليكم السلام، ليس المدار على الكلمات والألفاظ حتى نقول قولا واحدا: يا إلهي أستشعر بك إلى نفسك. ليس الكلام لفظيا حتى أقول: يا إلهي أتقرب إليك بذكرك. لو كانت ألفاظ، لو كانت لقلقة لسان، لو كانت تعابير تطلق، لأخذنا التعابير العظيمة المهمة وأطلقناها لكي نكون أهلا لمثل هذه الكلمات. الألفاظ والكلمات والأسماء والصفات إنما هي ألفاظ تحكي تلك الحقائق وتحكي تلك المعاني التي لا يمكن التوصل إليها إلا بطهارة النفس، التي لا يمكن التوصل إليها بعد طهارة النفس وجعل النفس محلا بالفيوضات الإلهية إلا بعد تحلية النفس بالعلم. ومن بعد طهارة النفس وتحلية النفس بالعلم وبالسير على الصراط المستقيم تأتي المراحل الأخرى، وهي إقرار النفس إقرارا فعليا بواقع الأمر، وإلا فالعلم بما هو علم بلا أن يصل إلى مرحلة قرارة النفس وانفعال النفس على طبق ما تدرك من حقائق الأمور طبقا لطهارتها لا يكون إلا لفظا لا يحمل في متن واقعه أمرا من الأمور. فبعد الطهارة النفسية والسير والسلوك في مدارج الربوبية والعلم تأتي مرتبة انفعال النفس لكي يكون العلم علما حقيقيا، وتأتي مرتبة خلوص العمل حتى يكون عملا خالصا لم يلحق فيه الإنسان جاها ولا مقاما ولا مجتمعا، لا يفرق عنده ولد من قبل المجتمع أو خلف من قبل المجتمع، كان يعيش في السجون هذه كلماته أو كان يعيش في الأمن والأمان، كان يعيش فقيرا أو كان يعيش غنيا. إذا وصلت النفس إلى هذه المرحلة يمكن أن تكون مخاطبة لله تعالى ومستشفعة به بذاته وبذكره، وإلا فليست الأمور من باب التشبيهات حتى نشتهي ونحب أن نتكلم وأن نخاطب الله تعالى بخطاب أوليائه فنقول: يا إلهي لا أجعل الرحمة ولا القدرة ولا العزة ولا السلطان ولا كذا ولا كذا واسطة وشفيعا بيني وبينك، جئت يا إلهي أستشعر بك إلى نفسك. ليست كلمات تقال حتى إذا سمعناها صدرت من علي عليه السلام نقول نحن أيضا نخاطب الله ونسأل الله بمثل هذه الأسئلة أو بمثل هذه المتطلبات. هذه حقائق لا يتوصل إليها إلا الفؤاد، هي فوق مراتب العقل والاستدلال والدليل والبرهان، مراتب يلمسها الفؤاد بطهارة الفطرة وسلامة الفطرة ليتمكن أن يلمس هذه الحقائق لمسا، فإذا لمسها لمسا كان أهلا لكي يكون الله تعالى شفيعا له، لكي يكون الله تعالى مذكورا له حاضرا عنده في قيامه وقعوده في كلماته وصداقاته وزواجه وارتباطاته وقيامه وكل ما يقوم به الإنسان كأنه يعيش في المحضر الربوبي. نحن لو كنا نعيش ساعة في محضر وزير، في محضر ملك، في محضر تاجر، تتبدلت حركاتنا ولقينا الكلمات التي نتكلم بها ولجعلناها في إطارها المناسب، لأننا نعيش بمحضر ملك، نعيش في محضر حاكم، نعيش في محضر أب، فكيف نحن ونعيش في محضر ربوبي في محضر جبار وسلطان السماوات والأرض ونحن نعيش الظلمات والمتاهات؟ فإذا ليست بمقالة تقال، وإنما هي شهود المحضر الربوبي، وشهود المحضر الربوبي لا يكون بألفاظ نتكلم بها فنقول بما قال أولياء الله ونحن نعيش في واقعنا وفي قرارنا، أن بعدما وصلنا لمعرفة الله من طريق أسمائه وصفاته الفعلية، نحن ما أقررنا بعد بإقرار تام وعبودية حقيقية بأن ما نشاهد في عالمنا هذا يكون دليلا قاطعا على الانتقال إلى الحقائق، فضلا عن الانتقال إلى المراحل الأخرى. نحن بعد ما توصلنا إلى مراحل العرفان في ميادين عالم الإمكان، فضلا عن الوصول إليها بلا واسطة وأخذها من منبعها وأصلها، فإن ليست كلمات تقال حتى نقول من الآن وما بعد لا نجعل رحمة ولا سلطانا ولا عزة ولا شفيعا، فتعرفنا وتعلمنا من كلام علي عليه السلام أن نخاطبه بذكره وأن نستشفع به بنفسه. ليست كلمات حتى نقول بهذه المقالات، وإنما هي مدارس في طريق الربوبية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء علي عليه السلام ليقول: وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك. الجود هو أعلى مرتبة العطاء والكرم والفضل الإلهي. من بعد ما جاء علي عليه السلام يتدرج في ميادين السؤال والطلب من الله تعالى، جاء ليسأل الله تعالى بجوده، والجود هو قمة مقام الفضل والكرم والسخاء الإلهي. وقد وردت الأحاديث أو الأدعية: يا أجود من كل جواد، ويا أجود الأجودين، إلى آخر ما تعرفون. أن تدنيني مقام القرب، مقام القرب دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. القرب كما وأن أولياء الله تعالى بمراتب، أهل اليمين بمراتبهم والمقربون بمراتبهم، للقرب مراتب وللدنو مراتب أيضا، حتى تصل النفس كما قالوا إلى مرحلة اللقاء، إلى مرحلة الفناء في ذات الله، بأن تصل النفس بمشاهدتها للحقائق وبمشاهدتها للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، بأن لا تبقى في النفس سوى الحق سبحانه وتعالى. وإذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الدين هو المحبة، أو أن الدين كما عن بعض المعصومين عليهم السلام هو المحبة بينك وبين الله والمحبة بينك وبين الناس. من أحب الله أحب خلقه، وعاش الرحمة وعاش التواضع وعاش الخدمة الاجتماعية. ولذا أن العرفاء وأن الفلاسفة قالوا: سلوك من الخلق إلى الحق، ومن الحق إلى الحق، ومن الحق إلى الخلق، ومن الخلق إلى الخلق، يعني آخر مرتبة هي مرتبة الخدمات الاجتماعية، مرتبة التضحيات الاجتماعية من أجل إحياء المجتمع. فمن عاش الحياة الحقيقية والوعي الواقعي كالأنبياء والأوصياء والمتقين يعيشون رحمة بهذا المجتمع، يعيشون إحياء الآخرين. فإذا مسألة التدني هي مسألة الفناء في ذات الله، ولا يتصور متصور أن عارفا أو أن فيلسوفا يريد من كلمة الفناء أي أنه يتحد مع الحق سبحانه وتعالى. بعض من لا يعرف المصطلح أو بعض الجهلة من الصوفية لعله تكلم بمثل هذه الكلمات فكانت مقتلا. المراد من الفناء في ذات الله لا الاتحاد ولا وحدة وجود ولا مشاكل هذه الأمور التي لا ربط لها بشريعة الإسلام. المراد من الفناء بأن يصل الإنسان في قربه إلى مرحلة من المراحل علما بأن يذهل عن نفسه وأن يغفل عن كل حقيقة سوى الحق سبحانه وتعالى فيصبح محض المودة والحب لله، فلا يرى لغير سبيل الله سبيل، فلا يشاهد أمرا ولا تكون مرضاته في شيء، فلا مرضاة له لقبيلة ولا مرضاة له في ولد ولا مرضاة له في أي جهة من الجهات إلا ما كان به الرضا الإلهي. فهو فناء علمي، فهو فناء بمعنى الحب والعشق الربوبي، وليس بفناء بمعنى أنه يفنى ويهلك ويصبح متحدا مع الحق سبحانه وتعالى. فلا يتكلم متكلم ولا عاقل بمثل هذه الكلمات. وأسألك بجودك أي بغاية كرمك وسخائك أن تدنيني، يكتب علي عليه السلام من الحق تعالى مقام الدنو، وهو المقام الذي يكون قمة في العروج والصعود والقرب من الله تعالى، أن تدنيني من قربك. قلنا القرب بمراحل، قمة القرب هو الدنو والفناء ومرحلة اللقاء الإلهي. ثم يأتي علي عليه السلام قائلا وأن توزعني شكرك. من جملة الواجبات شكر المنعم. لو أنك كنت يوما من الأيام واقفا في الشارع فوقف لك صديق وقال لك تفضل من أجل أن أوصلك إلى البيت لشكرته ولو بعد حين، ولرأيت من واجبك أن تبادل الإحسان بمن؟ بالإحسان. الشكر واجب بحكم العقل، شكر المنعم واجب بحكم العقل والفطرة والسلامة. فمن كان سليما في ذاته وجد نفسه مدينا بالنسبة إلى كل محسن يحسن إليه. وإذا كانت النفس والعياذ بالله تعيش عدم السلامة، إذا أحسن عليه شخص يحاول أن يبادل الإحسان بالإساءة. هذه طبيعة النفوس المعقدة، طبيعة النفوس المنحرفة عن الفطرة. فالإنسان الفطري يقابل الإحسان بالإحسان، والإنسان الخارج من الفطرة يحاول أن يقابل الإحسان بالإساءة وأن يكتم إحسان المحسنين حتى لا يقال أن هناك من هو محسن عليه، يتأثر من مثل هذه الحقائق. فإذا كان شكر المنعم من الأمور العقلية الفطرية، هل يجب علينا أن نشكر الله تعالى أم لا؟ ربما نحن كثيرا ما نقوم بشكر المنعم، نجلس على الطعام فنشكر الله ونحمد الله، وقد نتكلم كلاما لفظيا كثيرا فنشكر الله، وبالأفضل اعتاد الإنسان بتسبيحاته وبذكره وبكلماته أن يشكر الله ليل نهار. شكر المنعم ليس فقط شكرا لفظيا، أرجو التوجه إخواني، يجب أن تكون الألفاظ تنطلق وتكون مظهرا من مظاهر الفؤاد، يجب أن يكون اللفظ حاكيا عن واقع، وإلا يكون اللفظ تكذبه الجوارح، تكذبه الأعماق، يكذبه الضمير. شكر النعمة أن تصرف النعمة في مرضاة الله تعالى. يشرب الأمور ويتعدى على الناس بكل معنى الكلمة، وله اليد الطولى في كل ظلمة وظلم، وإذ به إذا جلس يشكر الله سبحانه وتعالى. من جعل النعم الإلهية وسيلة للطغيان والعدوان، تنبئ هذه الحقائق على أن اللفظ ما كان حاكيا عن ضمير. فإذا الشكر أن تستعمل ما أعطاك الله من النعم في مرضاة الله تعالى، بأن تستعمل العين، وأن تستعمل العقل، وأن تستعمل القوى، وأن تستعمل النعم فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به. هذا حقيقة من؟ حقيقة شكر النعمة، لأن تجعلها في محلها المناسب لها. لا أقل أن يكون بعض الشيء وضعت نعم الله تعالى في محلها المناسب لها، وإلا فإذا كان الفعل والضمير الباطني كله على خلاف الصراط المستقيم، ولكن لأنك اعتدت لتربية معينة أو لجهة من الجهات، وإن شاء الله لا تكون رياء أن تسبح كثيرا وأن تشكر الله كثيرا، فهذا لا يكون ذلك الشكر المطلوب المراد من الإنسان. فلذا يقول علي عليه السلام: تلهمني شكرك. الإلهام مرحلة من مراحل الوحي، الإلهام مرحلة من مراحل درك الفطرة بسلامتها، درك الفطرة بسلامتها حقائق الأمور، حتى تصل النفس في مرتبة عظيمة بأن تلهم كما تلهم الأنبياء، بأن ينزل عليها الوحي كما ينزل على الأنبياء. ولا أريد أن أقول أن الإنسان العادي يتمكن من هذه المراتب، لكن كما وأن العلم له مراتب، من أنزل مرتبة إلى مرتبة يكون الإنسان تنكشف له الحجب النورانية الإلهية، كذلك الإلهام له مراتب، كذلك الوحي له مراتب. فالإنسان الذي يعيش سلامة الفطرة له مرتبة من مراتب الإلهام، له مرتبة من مراتب من مراتب الوحي. فعلي عليه السلام يريد شكرا تدركه الفطرة، يلمسه الوجدان البشري فيندفع من الأعماق لكي ينطبق على اللسان. فيريد علي عليه السلام شكرا إن تدفق من البواطن، تدفق من الأعماق، فراحت الجواحرح مستسلمة له جميعا، وراح اللسان مستسلما له. فيريد حاكما باطنيا بإلهام تسلط على الفؤاد فجعل الفؤاد محكوما، فلما حكم الفؤاد بواقعه وحكمت الفطرة البشرية بوجدانها الداخلي، راحت الجوارح تندفع طبقا لهذا الواقع، وراح اللسان يندفع طبقا لهذا الواقع. فيريد إلهاما يحكم الضمير والفؤاد لكي تكون الجوارح محكومة لذلك الوجدان والفطرة البشرية. فإذا وأن توزعني، ما المراد من الإيزاء؟ قال أهل اللغة: الإيزاء هو الإلهام، والإيزاء هو التوفيق بنحو باطني بأن تكون النفس طاهرة فطرية حتى تكون محلا لهذا الإلهام الذي هو من شأننا من شأن النفوس الطاهرات. فإذا يقول علي عليه السلام: وأن توزعني، يعني وأن تلهمني وأن توفقني وأن تجعلني محلا لمن؟ لهذا الإدراك الوجداني، لهذا الإدراك الفطري، يعني بأن تجعلني محلا وموردا لمن؟ لإلهاماتك التي لا تكون إلا على نفس عاشت سلامة الفطرة. فإذا إذا وصل الإنسان بأن صار فطريا كان شاكرا لنعم الله تعالى بأن يجعل كل نعمة كما قلنا الآن في محلها المناسب لها، وإلا لكذبت الأفعال الأقوال ولكان الإنسان يكذب نفسه عمليا. فمثلا العلم شكره بأن توسع ميادين العلم وأن تنشر العلم لكي تقوم بالشكر. أما لو استعملت العلم لخداع الآخرين، لو استعملت العلم لمصالحك الشخصية، فقل ليل نهار الحمد لله لا يكون شكرا ولا يكون قياما بواجب. قدرة مالية، قدرة اجتماعية، سلطان، أن تستعمله في العدل، أن تستعمله في مواطنه، في رفع الظلم، وإلا ليل نهار يقوم الإنسان بما أنعم الله عليه من القدرة، وعند لحظات معينة كصلاة أو عند غداء أو عند أو عند يقول الحمد لله والشكر لله، لا يكون شكرا حقيقيا. فإذا يقول علي عليه السلام: يا إلهي، أنا عارف عالم أن مقام الشاكرين مقام عظيم، فاجعلني أعيش قابلية وأعيش أهلية أن أكون ملهما بشكرك حتى أصبح شاكرا لك شكرا حقيقيا. وقد وردت الروايات والآيات: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآية الشريفة، وهكذا في الأدعية كثير من ذلك. وأن تلهمني ذكرك. رجع علي عليه السلام مرة ثانية من بعد ما سأل الله سبحانه وتعالى بجوده أن يضنيه من قربه، وسأله فيما مضى: اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. من بعد مرحلة التقرب إلى الله تعالى بذكره جاء يقول: وأن تلهمني ذكرك، يعني أن تجعل ذكرك في أعماق ضميري حتى أعيش دائما في المحضر الربوبي، فلا أراك غائبا عن مكان أو زمان أو خواطر نفس أو ما شاكل هذه الأمور. وأن تلهمني ذكرك. الإلهام يعود، قلنا، إلى خلق الإنسان خلقا تكوينيا بأن يجعله الله سبحانه وتعالى محلا للذكر ومحلا لكل ما هو من شأن الحضور الربوبي، المحضر الربوبي. ثم يأتي علي عليه السلام، قلنا بالأمس أبي توجهوني أن مسألة الشفاعة نحن أخذنا جانبا في بعض الأحيان للبعد عن المعارف، وبعض الفرق من أبناء السنة أخذوا جانبا آخر، فقال البعض منهم على أن محمدا صلى الله عليه وآله كيف يكون شفيعا، فعليه أن يخلص نفسه يوم القيامة من الله ومن النار ومن شاكل هذه الكلمات. فقد يصل الإنسان إلى مثل هذه المراحل فيظن أنه يتكلم عن إنسان كان مأمورا في البريد أوصل رسالة، فلما أوصل مأمور البريد الرسالة هو كبقية الناس يعيش كما تعيش بقية الناس، فللحكومة بالنسبة إليه حكمها، فقد يكون من المقربين عند الحكومة هذا المأمور للبريد وقد لا يكون. فظن البعض مع كل الأسف ولا أقول الجميع على أن محمدا صلى الله عليه وآله كمأمور بريد أعطي رسالة ليوصلها إلى بيت فلان. وجاء البعض منا أيضا ليتجاوز الحدود، يعيش 50 و60 و70 من عمره، يخرج من متاهة ويدخل في متاهة جديدة، لا تفقه في دين ولا التزام بموازين ولا سؤال عالم ولا سير في سبل الهداية والرشاد ولا تطهير للناس ولا ولا ولا. فإذا جاءت أيام عاشوراء مثلا، جاء وبنظره على أنه مع كل متاهاته وبعده عن الصراط المستقيم، إذا وقف مثل هذه الأيام وعاد مرة ثانية إلى كل ما كان عليه من الظلمات، سيكون الحسين عليه السلام شفيعا؟ لا، حاشا الحسين عليه السلام وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست قبلية حتى يأتي الحسين عليه السلام يدافع عن قبيلته وعشيرته. هذا الشأن شيوخ العشائر الذين يعيشون التعصبات ولو على الباطل. أولا، لا شفاعة إلا بإذن الله تعالى، ولا شفاعة إلا لمن ارتضى. الشفاعة لمن؟ لمن ارتضاه الله. الله هل يرتضي الخميرة أو هل يرتضي الظالمة أو 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 أو؟ لا نريد والعياذ بالله أن نلقن الناس أن الله لا تشمل ولا تعم رحمته الخلائق، ولا نريد أن نقول على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل نبيه شفيعا. قال هو بنفسه صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن لا ينبغي أن يظن الله منا على أن الله سبحانه وتعالى جعل أولياءه كرسول الله وأهل بيته لكي نخرج من كل الموازين ونخرج من كل الحقائق فيكون الحسين عليه السلام شفيعا لنا، أو من زار الحسين كان الحسين عليه السلام شفيعا. من زاره عارفا بحقه، ويقينا الظالم ليس عارفا بحقه، المعتدي على المقاييس والموازين ليس عارفا بحقه، فلا بد وأن يكون الزائر يعرف حسينا عليه السلام ويزور الحسين بمعاني الولاية. ولنهاية الوقت نقول بعد الوقت، فإذا إخواني مسألة الشفاعة كما وقع البعض من أبناء السنة والجماعة في خطأ فسدوا باب الشفاعة مطلقا، نحن أيضا وقعنا في جانب آخر من عدم الاعتدال، فلا الإفراط ولا التفريط صراط الله المستقيم. فعلينا أن نلحظ على أن الشفاعة حق، لكن الشفاعة مشروطة بشرائطها وبشروطها، ولا شفاعة ولا قرب إلا لمن كان يعيش الصراط المستقيم وله أخطاء يخرج بواسطتها. فيسير الصراط المستقيم 160 أو 70 أو 80، لكن الدنيا ودوافع الشهوات ودوافع الرغبات قد تخرجه 120 عن الصراط المستقيم. هذا يكون محلا لمن؟ بالشفاعة. لو جاء ابنك، ابنك مع كل قربك لابنك ومودتك لابنك وكونك تنظر الى ابنك بلا موازين عقل ولا موازين دليل ولا برهان، واصبحت تعيش الود والعاطفة بلا اي موازين، وجاءك من المدرسة يحمل شهادة فيها الواحد والاثنين والصفر وامثال هذه الامور، أتجيز لنفسك أن تكون شفيعا له عند المعلم لكي ينجح؟ تستطيع على نفسك مجرد؟ لو كان ابنك واصل على الساحل قريب من الساحل، لعلك تقول أتشفع وأذهب إلى المعلم لعله من باب الفرض والتقدير يصنع شيئا لهذا الولد. أما إذا وجدته بهذه الحالة، أنت تستقبح على نفسك أن تكون واسطة لابنك عند المعلم، وأنت قد تعيش العاطفة بكلها بعيدا عن كل الموازين بالنسبة إلى ابنك، لكن مع هذا كل لا ترى لنفسك مجال أن تكون شفيعا عند المعلم لهكذا ولد. فكيف الحسين عليه السلام يكون شفيعا للكثير من أمثالنا الذين لم نلتزم بأي مقاييس التشيع من المشايعة؟ ولا يسمى الإنسان مشايعا إلا أن يمشي خلف من يدعي مشايعته، فلا يمكن أن نسمي أنفسنا شيعة إلا إذا كنا لا أقل نمشي في الطريق الذي ساره علي عليه السلام بال170 حتى يقال هذا ممن يسير على طريق علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني. أحبتي إخواني، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وهو القائل ما أوذي نبي بما أوذيت أو بمثل ما أوذيت أو بما يقرب من هذه المضامين، وإذ به من بعد ما فتح مكة المكرمة عفا عن كل أحد وتجاوز عن كل أحد، فما قصد شخصا لا بنفسه ولا بماله ولا بأي جانب من جوانب المجتمع، فجعل الحرية وجعل الرحمة شعارا للإسلام حتى يتربى المسلم ويعرف أن الرحمة تصل إلى مرحلة بأن جعل الرسول صلى الله عليه وآله بيت أبي سفيان مأمنا، فضلا عن كونه أمن أبا سفيان وصفح عن كل من كان متجاوزا، صفح وتجاوز عن رؤساء القوم، فأعطى وساما لأبي سفيان بأن جعل بيته مأمنا. هكذا عرفنا الرحمة الإلهية. ووردت الروايات الكثيرة على أنه في يوم القيامة من بعد ما تعم الرحمة الإلهية ومن بعد ما يتشفع الله أو يشفع أنبياءه ومن بعد ما تجري الألطاف والرحمات الإلهية على الخلائق، يطمع إبليس في رحمة الله تعالى. هذا الكلام أرجو توجه إخواني، هذا الكلام لا يتناقض مع ما قلناه سابقا. الحسين له مقامه العظيم، ولا ينبغي أن نضيع أنفسنا في المتاهات ونتصور أن الحسين يكون شفيعا لأعمالنا. الحسين الشفيع لكن بشرطها وشروطها. نتكلم عن رحمة الواسعة الإلهية. فهكذا عرفنا الله أنه في يوم القيامة يطمع في رحمته وفي عفوه ولطفه إبليس وأكابر المجرمين على وجه الأرض. هكذا ربا عرفنا، وهكذا مسلكا دخلنا، وإسلاما تعلمنا، وهكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليربي المجتمع روح الإخاء، روح المودة، روح الرحمة، فتجاوز عن كل ما تقدم من الأعمال وعفى عن كل أحد. هكذا عرفنا الرحمة الإلهية. ثم جاء علي عليه السلام في كل ما تحقق في عهده وحكومته، فلما فتح البصرة وانتصر على القوم انتصارا تاما عفا عن كل أحد، حتى وصل العفو إلى أمثال مروان بن الحكم، ووصل العفو إلى أمثال عبد الله بن الزبير وهما قادة القوم، ووصل العفو إلى أم المؤمنين التي حرضت ووقفت وأيدت وما قامت بما قامت به، فما قسم مالا ولا قتل أحدا ولا جهز على جريح، وقال ما مضمونه؟ أما والله لو سمحت أن جنديا أخذ درهما لأقمت عليه حدود الله. فجاء الكثير من الناس يتساءلون مستغربين هذه الكلمات من علي عليه السلام، كيف أباح دماء القوم في المعركة ولا يبيح أموالهم ولا يبيح أعراضهم؟ حتى فهم الناس أن هذا له حكم وذاك له حكم آخر، فهم مسلمون. علي عليه السلام الذي يقول لمالك الأشرف: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق. الإمام الذي يتأثر على يهودي أو نصراني وجده سائلا في الطريق، فأحضر صاحب بيت المال وهدده بإقامة الحد عليه إن وجد من أهل الذمة أحدا يسأل في الطريق. هكذا عرفنا الإسلام لرحمته، هكذا عرفنا التضامن الاجتماعي، هكذا عرفنا العدل من أنبياء الله من الأولياء. فإخواني، اعرف الحق تعرف أهله. فلا يقاس الدين بالرجال، ولا يمكن أن ننزل الدين إلى مستوى الرجال. الدين له مقاييسه، الدين له سبله، فمن سار على منهج الحق، من طبق الشريعة، كان مسلما، كان عادلا، كان سائرا على الصراط المستقيم. فكل إنسان يجب أن يعرض على كتاب الله، يعرض على طريقة الأنبياء والأوصياء، فإن وجدناه سائرا على هذه الطريقة عرفنا أنه من أهل الحق ومن المؤمنين حقا، وإن وجدناه في الخارج يدعي ما يدعي، يتكلم بكلمات الأنبياء والأوصياء، لكنه في الخارج ما وجدنا في حياته صفحا ولا رحمة ولا تجاوزا، بل جاء ليحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، بل جاء ليفتعل من نفسه أمور: من أين لك؟ وجاء ليتصرف أموال الناس، وجاء ليقضي بين الناس بلا عدل وبلا فقاهة وبلا معرفة للشريعة، وجاء ليسلط الجهال على الناس بلا موازين شرع. فلا نعرف نحن أن الفاعل لهذه الأمور كان يسمي نفسه عالما، أو كان يسمي نفسه خليفة، أو كان يسمي نفسه حاكما. هناك موازين، فمن طبق الموازين وهي موازين الرحمة، موازين العدل، كان من أهل الحق. ومن جاء ليقسم الأموال بلا دليل شرعي، وجاء ليسلط الجهال باسم القضاة على المجتمع، وجاء لكي يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، فلا عفو ولا تجاوز عن الأخطاء، وجاء لكي يقيم المشانق والمجازر وما يشاهد ويشاهدون. فيجب على المجتمع أن يعرف الحق بمن يعرف الحق، برسول الله صلى الله عليه وآله يعرف الحق. فمن أراد أن يعرف الصفحة، من أراد أن يعرف العدل، من أراد أن يعرف حقيقة الحكومة الإسلامية، عليه أن يعرض كل من يدعي الحكومة الإسلامية، كل من يدعي النيابة، كل من يدعي الخلافة، عن الله وعن رسوله وعن أوليائه، أن يعرض وأن يقيس ما يجري وما جرى على من؟ على موازين الحق، وهم الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فإن وجد ما جرى ويجري على طول التاريخ من زمن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، متطابقا مع العفو، متطابقا مع العدل، متطابقا مع الرأفة، متطابقا مع العلم، متطابقا مع موازين الحق التي أرادها الله وأرادها رسوله وأرادها المعصومون بعد الرسول، كان منهج حق. وإلا فلا قيمة العلم، وإلا فلا قيمة لإنسان بأي عنوان وبأي لباس، القيمة لموازين الحق. من جاء بالحق كان من أهله، ومن لم يأت بالحق فليس من أهل الحق، سواء سمى نفسه خليفة، سمى نفسه حاكما، سمى نفسه عالما، سمى نفسه فقيها. المدار ليس على التسمية، المدار على ما جاء به الله تعالى وطبقه وبينه أولياء الله على وجه الأرض. فكل عمل تطابق منا، من قمائمنا، من أنفسنا، من تجارنا، من خطبائنا، مع ما جاء به الرسول وأهل بيته كان حقا. وكل عمل لا ينطبق مع ما جاء به أولياء الله ليس بحق بل هو باطل. فعلينا أن نعرف الحق لنعرف أهل الحق، ولا نحاول أن ننزل الحق بميادينه الرفيعة لأعمال الرجال. فما أصيبت به الأمم السابقة حينما جاءت لتنزل الحق على أعمال الرجال، وأن تقيس الحق بأفعال الرجال وبالصحابة وبالنساء وبالمقربين وبكذا وبكذا، وقعوا فيما وقعوا فيه. فإن شاء الله أن لا نقع فيما وقعت فيه الأمم، أن نحاول أن نرجع الحق وأن نجعل الحق يتبع أفعال الرجال. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في السنة الماضية في رحاب دعاء كوميت للإمام علي عليه السلام، ولمرور سنة كاملة على البحث، وإن وصلنا إلى مقطع من مقاطعه، لكن لا بأس بتذكر مقدمة مرة ثانية للدخول في البحث. نحن نعيش الأدعية عن المعصومين عليهم السلام، فنسمع الكثير من التضرع والبكاء والإقرار بالذنوب والتكلم عن الخطايا، وفي مجال آخر قد ننظر إلى الكتاب المجيد فنجده يتكلم عن أمر كاد أن يكون ذنبا وعصيانا وغواية بالنسبة إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، فعصى آدم ربه فغوى. وإن تجاوزنا آدم عليه السلام ختمنا الكلام برسول الله صلى الله عليه وآله، ووجدك ضالا فهدى. فبعد أن يتعرض الكتاب المجيد إلى سيد الأولين والآخرين، تارة بالضلالة وتارة باستغفار الذنوب، وما شكل هذه الأمور قد يخطر في البال خاطر في المقام بأنه لا اجتهاد في مقابل النص، وكيف يجوز لعاقل المؤمن بعد هذه النصوص والصراحة فيها في الكتاب المجيد وفي الأدعية الواردة عن المعصومين مالي كلما ضال أموري كثرت خطاياي، اللهم اغفر لي تلك الذنوب التي ترتك الحصان؟ هذه كلمات وردت عن لسانهم عليهم السلام، فكيف يمكن أن نجعل جامعا بينما نقول من العصمة وبينما نص على الذنوب من الآيات والروايات في الأنبياء والأوصياء مطلقا؟ فما هو وجه الجمع في المقام؟ هناك احتمالات عدة تطرق إليها الأعلام في المقام، وعلى الإنسان أن يتأمل فيها لأنها أمور عقائدية وليست بحكم شرعي في فرق من الفروق حتى تكون تقليدا لعادل أو فقيه في المقام. ولا ننسى أمرا قبل الدخول أيضا في البحث، من أن كل ما كان يخالف العقل يرد عن تأويله، فهل الذنوب المشار إليها والأخطاء والرواية والعصيان والضلالة المعادلة الكتاب والسنة تخالف العقل أو لا تخالف العقل؟ إن خالفت صريح العقل لابد من تأويلها بما يمكن أن يكون معقولا، وإن لم تخالف العقل فما هو توجيهها وتفسيرها في المقام؟ لو أن آية نصت بصراحة من القول تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة، لقلنا بجزم وقصد أنه لا يراد الظاهر لأنه مخالف لحكم العقل من أن الوجود الإلهي الواجب أنه تنادي في تحققه لا يمكن ولا يعقل أن يكون مرئيا بالمدرك الحسي العين، محال. وما كان محالا لا يتطرق إليه البحث، فلابد من تأويله برؤية القلوب برؤية البصيرة وما شكل هذه الأمور حتى يكون بيانا لمن تنعقل. يجب أن يكون الترسيم ما الترسيم محال بالنسبة إلى الله تعالى. فهنا يجب مقدمة أن نتكلم عن القسمة بنحو إجمالي لدخول البحث. أشار الأعلام في المقام على أن الحامل المؤتمن لكل رسالة ولكل تكليف لابد أن يكون معصوما عن الخطأ فيما يحمله إلى البشر. وكيف يعقل أن يكون الحامل لرسالة الحامل لمنهجية المبشر لمنهجية المطبق لمنهجية الأسوة في أمر يكون خاطئا في مرتبة العلم فيما هو أسوة فيه أو في مرتبة الحكومة والنظام والتطبيق الإسلامي لما هو أسوة في ذلك الشيء. العقل يمنح ذلك ويقول من المحال أن يحمل الله تعالى إنسانا رسالة وحكومة إسلامية وإمامة لأجمع فيكون خاطئا فيما حمل فيه من الرسالة من البيان من التطبيق أي خاطئا في حكمة علمية أو عملية بالمقام محال. أنا أكلف بأن أكون تابعا له وأن يكون إماما لي في الفكر والعمل ويكون خاطئا فيما حمل. هذا يخالف العقل وما يخالف العقل يعود من تأويله وتفسيره. لكن نقول ما المراد من القسمة المشتركة في المقام؟ القسمة كالعدالة كما وأن العدالة لها موازين وهو موازين الاعتدال في المقاييس ومن تجاوز موازين الاعتدال إفراطا أو تفريطا بالخروج عن هذه المقاييس لا يكون عادلا. كذلك القسمة هي اجتناب الذنوب واجتناب الأخطاء والابتعاد عن مثل هذه الأمور والذنوب. فلا يعقل في حق معصوم كان أسوة أن يكون خاطئا مقدما على حرام أو تاركا لواجب. هكذا نحن نريد أن ندخل إلى البحث بالنسبة إلى قسمة الأنبياء والأولياء والمعصومين، أو كاد أن يكون البحث بهذا المستوى من العدالة ومن القسمة التي نتكلم فيها بالنسبة إلى الأولياء من الأنبياء والأوصياء تمشيا مع القوم تمشيا مع القوم. نحن قلنا بقسمة ونريد أن نتكلم عنه الآن. فالقوم لم يقبلوا قسمة حتى الكثير منهم لم يقبل قسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الأئمة والأوصياء بعد الأنبياء. فنحن قلنا بقسمة للنبي وذوي الكرام هم لم يقولوا بالحسنة فجئنا نتمشى معهم. فهل تركوا نصا وحسمة وإمامة ليسيروا على منهج آخر في الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يكون الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله آخذا للأمر بشورى بعد أن كان عائلاً عادلاً؟ أهكذا كانت المقاييس عند القوم؟ حينما خالفونا في الأسماء. فإن جئنا نتمشى لننظر إلى مثلية القول في المقام، هل ذاقوا عصمة ليحملوا بأسس أخرى كان شورى وكون الخليفة خليفة لنبي ليس خليفة لبطال وليس خليفة لفلاح وليس خليفة لزيد أو عمرو؟ لابد أن يكون الخليفة مشتملا على صفات من استخلفه في المقام. هل اجتمع القوم بمقاييس الاستخلاف والسلافة في المقام بأن يكون الخليفة للأنبياء عالما بشؤون الشريعة منطقطا عادلا للشريعة حتى يكون خليفة يتناسب مع الأنبياء؟ هذه كلمات القول ضريحة أن فريقة أبي بكر كانت فلتة. الإقرار بالفلتة ثابت من أقرب الناس للخليفة الأول. ثم دعا دعوة عليه أن يفقد من دعا وقضاء المسلمين شرعا. الفلتة ثابتة الوقاية محل للتأمل هل وقد الله شر أو لم يجد له شر هذه الفلسة. ثم وجدنا الثاني أيضا استلمنا مواعيد الأمور بلا شورى فتكررت الفلسات، والمنصف في الشورى التي جاء بها الثاني لا أظنه يقبلها أن تكون شورى إن كان منصفا، ولا كلام لنا مع الذين يتكلمون من منطلق العصبية والنجاح. نتكلم عن المنصفين، أما الذين أصروا على النجاح 14 قالوا فلا كلام لنا مع الإنسان المصر على النجاح، فلا نرى شورى ولا يرى القوم إن كانوا يعيشون الإنصاف شورى. حتى جاء القوم فتجاوزوا في خرق الموازين وقال قائلهم لو قال شخص مؤمن عادل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على إمام زمانه وكان إمام الزمان فاسقا جابرا كان القائم عليه باغيا يجب على المسلمين أن يتآزروا وأن يؤيدوا خليفتهم ويقتلوا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. هكذا وصلت مقاييس الحكم للقوم. جائر فاسق لأنه تسلم مقاييس الأمور بسيف أو بغير سيف يجب على المسلمين أن يقتدوا به وأن يقبلوا خليفة لرسول الله وأن يقتلوا كل قائد مخالف له لأنه يكون باغيا. هكذا وصلت المقاييس عند القوم وأنسى القوم ما أمر الله تعالى به من العدل والإنصاف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المقاييس كلها انتهت حينما كان المنظار هو تحكيم مقاييس الحكم لا تحكيم مقاييس الرسالة السماوية. المقاييس لما اختلفت لابد أن يكون السعيد والنقل والإبرام مختلفا تبعا لاختلاف المقاييس. نحن رأيناها عصمة وهم رأوها زعامة حتى قال قائل القوم من يناجحنا سلطان محمد؟ فإذا هم جاءوا ليتكلم متكلمهم عن زعيم عشيرة عربية ويتكلم عن قبلية لقريش. زعيم تلك القبيلة العربية هو محمد بن عطية. ونحن جئنا لنتكلم عن سيد الأولين والآخرين، جئنا نتكلم عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فنحن تكلمنا عن قاسمية وعن نبوة هي إمامة للأولين والآخرين، فهو شفيع الدعاء وهو سيد الأولين والآخرين. هكذا النبوة من هو يستحق أن يكون خليفة لها؟ والقوم جاءوا يتكلمون بخلافة بذلك المعنى، فإذا الفارق بيننا واضح. إن كانت أرجو الإخوان طبقا لمقاييس العقل أن الإمامة تعني كونها وقاية لنبي أو إمامة كإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كانت الإمامة تستدعي عصمة، فنريد أن نقابل القوم فنقول إن المعصوم لا يقدم على حرام ولا يترك واجبا. أجبنا أن نتكلم في هذا المحور من عبيد العطاء الذين لو تركوا واجبا أو أقدموا على محرم يضربوا بالعطاء كما تضرب الحمرات حين خروجها عن الصراط المستقيم بما يناسبها. أن كلامنا ليس في هذا الصدد ولا في هذا المقام، ما فينا لنتكلم عن مخالفة في حكم، سواء كان حكما إلزاميا من وجوب أو حرمة، أو كان حكما غير إلزامي كاستحباب أو كراهة وما شابه هذه الأمور، ما جئنا لنتكلم عن حكم، بل وما جئنا لنتكلم عن عدل كن فوق العدل، بل وما جئنا لنتكلم عن إحسان كن فوق مراتب الإحسان، بل وما جئنا لنتكلم عن ترك أوجه، بل ولكننا لنتكلم عن مقاييس التزاحم في الملكات من الأهم والمهم، ولا من قبيح وأقبح، وأن العقل حاكم إذا جار الأمر بين القبيح والأقبح أن العاقل يقدم على القبيح فارقا من الأقبح، والعاقل يقدم على الأهم مبتعدا عن المهم. ليس الكلام في هذا المنهج وفي هذا الصراط. نعم، كل إمامة يجب بحكم العقل أن يكون القائد فيها والإمام فيها معصوما على بدر ولايته، لا على بدر رسالته. كل إمام وكل خليفة عن إمام كالمعصومين عليهم السلام الذين هم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو إمام الأئمة، كل إمامة كل عصمة عفوا كل عصمة يجب أن تتناسب مع تلك الولاية، لأن الرسالة تابعة لمقام الولاية، النبوة تابعة لمقام الولاية، مقام الولاية مقام رفيع، ونحن نعتقد بولايتهم وبإيمانهم، ولا نريد أن ندخل في ولاية الرهبانية أو الفلسفية أو ما يمكن أن يستفاد من الروايات في المقام أو الآيات. وهذا بحث تطرقنا إليه في بحوث الولاية في سوريا، وتجاوزت الأشرطة الظاهر فوق الـ20 شريط، والبحث مستمر في سوريا في البحث عن الولاية للمعصومين عليهم السلام. جئنا بفضل البحث عن الولاية. أن الخليفة، ما هو شأن الخلافة الربانية؟ وما هو الشأن كون الأئمة؟ أسماء ومظاهر للأسماء الإلهية، وكيف يكون للرسول وأهل بيته الكرام مظاهر للأسماء الإلهية فأمر الاسم الأعظم الفعلي في عالم الإمكان، ومن جاء اسما أعظم لله تعالى في عالم الإمكان يجب أن يكون مظهرا للشيء، مظهرا للقدرة الإلهية، مظهرا للولاية، والولاية تصرف وهيمنة وسلطان. فلا بد من آية في عالم الإمكان وبالكلمات التامات الإلهية لا بد أن تكون مظهرا للأسماء والصفات الإلهية، فهم المظهر الفعلي لجميع الأسماء والصفات الإلهية. ومن كان مظهرا للعلم لا تخفى عليه خافية بإذن الله تعالى، وما كان مظهرا للقدرة الإلهية لا يكون عاجزا في موطن من المواطن، لأنهم كلمات الله، لأنهم أسماؤه التي وردت، فهم مظاهر العلم، مظاهر القدرة، مظاهر العدل، مظاهر الإحسان، مظاهر الولي الحميد الذي هو اسم إلهي. فإذا نريد أن نقول أن الحكمة والولاية تختلف اختلافا في الأنبياء والأوصياء، فكل ولي وكل وصي ونبي لابد أن يكون معصوما بحكم العقل على قدر ما يحمل من الرسالة، حتى تكون الرسالة مصانفة في مواطن بيانها وفي مواطن تطبيقها، وإلا لورد الإشكال على الحق تعالى بحكم العقل، كيف يعرف من لا يكون مصانا في مرتبة بيان الرسالة وفي مرتبة التطبيق للرسالة؟ فإذا الرسالة تقتضي أن يكون المبعوث بها وأن يكون القائم بها الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مصانا في موطني الحكمة العلمية، ويكون رسالة بأفعالها السبع والسبعين، ولا بد أن يكون معصوما في مواطن تطبيقها على اختلاف مراتبها. لا نريد إخواني أن ندعي أسمة في مواطن الرسالة والتبليغ رسول الله فوق هذه المراتب. ليس رسول الله صلى الله عليه واله حاملا لبعيد شأنه يحد ويضيق ويتجه على قدر اتساع رسالته بما هي مرتبطه بالمجتمع البشري. رسول الله صلى الله عليه واله المظهر الجالب للأسماء والصفات الإلهية، ومن كان مظهرا فعليا للأسماء والصفات الإلهية فهو في مرتبة رسول أمة، هو في مرتبة رسول لكل عاقل في عالم الإمكان يزيد العلم وما أوحى إليه الله تعالى، يسير على البشر على قدر مراتب عقولها، ويسير على الجن على اختلاف مراتبهم، ويسير على الملائكة على قدر ما يمكن أن تتحمله الملائكة. ورسول الله فوق هذه المراتب ضرا لا تحد ولايته بمرتبة الارتباط بالرسالة وبيانها ومن لها من طرف ملكا كان أو جنا كان أو إنسا. رسول الله وقف جبريل سفير الرحمن وتجاوز في دنوه وقربه إلى الله ليأخذ من الكتب النورية التي لا تعد ولا تحصى، فله جانب إنكاري وهي جانب بيان، وهو جانب بيان وتوضيح بما يرتبط بخلائق ملائكة له من الخلوة مع الله ما له من الارتباط بالله تعالى، فإنه لا تقول بعصمة بجانبك الحسابي وبجانبك المرتبط بالآخرين، نقول بعصمة تكون عصمة في عادة الإمكان. فرسول الله صلى الله عليه وآله معجز على الإمكان، وليس معجزا لعلمنا هذا بما فيه من العلوم. فرسول الله صلى الله عليه وآله هو المعجز في عالم الإمكان، أي أنه المعجز في عالم ودار الدنيا، وهو المعجز في عالم البرزخ، وهو المعجز يوم القيامة، وهو المعجز للملائكة القرآن، فهو المعجز الذي يسير الأيام الربوبية، والله تعالى كل يوم هو في شأن. فلما كان الحق سبحانه وتعالى وجودا لا متناهيا، وكان تعالى بعلمه لا يحد بحد، فسيره تبعا لذاته لا متناهيا يكون مستمرا ودائما فوق اليوم في شأن وظهور جديد. وكان الله تعالى هو الغاية المطلوبة للكائنات، وعلى رأس الجميع عودا إلى الله تعالى هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فلا بد وأنه هو يسير الأيام الربوبية في عالم الإمكان، يوم الشهادة يومه، واليوم البعث يومه، واليوم القيامة يومه، وللملائكة يوم، ولعالم الإمكان يوم، وللحجب النورية بما لها ومن فوق عالم الإمكان وفوق عالم السببية لها تجلياتها وظهورها، فهو يسافر الأيام الربوبية في ميادين الحجب النورية وفي ميادين عالم العقل والملائكة والبرزخ وفي ميادين عالم الشهادة من السماوات والأرض، فهو عصمة عالم الإمكان، فهو مركز عالم الإمكان. فلا نريد أن نقول أنه حال عجز عن القيام بتكليف، أو هل أخطأ في مقام وعمل، لسنا نريد أن نتكلم في هذا القضيه، هذا كلام نتكلم به بالنسبة إلى الأولياء والمقربين، نتكلم فيه بالنسبة إلى عمار ومالك، نتكلم فيه بالنسبة إلى زينب الكبرى، نتكلم فيه بالنسبة إلى العباس عليه السلام، فنقول أنهم معصومون في مقام العمل، معصومون في مقام تطبيق الرسالة وتكليفها. هنا تكلمنا بالعصمة بما يتصور القوم، ولا نريد أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله هو معصوم في مواطن التكليف أو ليس معصوما، نريد أن نقول على أنه لا بد من وجود قابل لكل ما هو من شأن الفيض الربوبي، من شأن العطاء الربوبي، من شأن التجلي الربوبي، سواء في عالم النور أو في عالم الملائكة والعقل أو في عالم السماوات والأرض وعالم الشهادة، يكون سائرا للأيام الربوبية. فذنب رسول الله لو فرض هو عدم المسايرة لعالم الإمكان طرا على اختلاف ميادينه وعلى اختلاف منازله، هكذا نريد أن نتكلم وهكذا نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو المظهر للأسماء والصفات، هو حق اليقين، أي هو بروز الحقيقة، هو القرآن الناطق. وإذا كان قرآنا ناطقا لا عارفا بالقرآن، ليس هناك بينه و من القرآن من واضح دليل وبرهان، هو ظهور القرآن، هو القرآن الناطق جمعاً، وهو الفرقان تفصيلاً لعالم الإسلام. إذا كان الحديث في هذه الميادين بعد ذلك نأتي ونقول إذا ما المراد من الذنوب؟ إذا ما المراد من الذنوب؟ نقرب القضية تقريبا للذهن فنقول في مقام، وكلامنا أيضا يعود تذكرا لما تقدم في السنة الماضية. إنسان يمتلئ على فعل أو يلم على فعل بما يناسبه بكونه طفلا، فيمتلئ الطفل على بعض الأمور تعقلا أو فعلا وعملا، وقد يلم الطفل فنقول إنه طفل غير مؤدب لم يؤدبه أبوه أو لم تؤدبه أمه في المقام. بما يناسب الطفل فالابن الخامس من أمه يمدح بما يناسبه ويذم أيضا بما يناسبه، كما أنه تقام عليه ما يناسبه من شؤون الأدب والتربية، فقد ينهر في موطن من المواطن حتى لا يؤذي الآخرين أو لا يوقف نفسه في خطر. وجدناه يلعب مثلا في النار وما شابه، فنقول ومدح ناسب طفلا، كما هو ان مدحا ولما قد يناسب شابا فيمدح بما يناسبه ويذم بما يناسبه ايضا، كما وأن مدحا وذما قد يناسب شيخا وكبلا، كما وأن مدحا وذما قد يناسب عالما في حين. قد نمدح إنسانا لأنه لم يقرأ الطب بمطالعة تكلم كلمتين مضبوطتين الطب، قد نمدحه لأنه ليس بطبيب، وهذه الأمور لا تكون مدحا لطبيب حاذق بل نتوقع منه أكثر من ذلك بكثير. وهكذا يمتدح الفلكي وآخر لا يمتدح ولو كان فلكيا لأنه يجب أن يكون في مرتبة أعظم. فإذا إخواني المدح والذم إنما يكون بما يناسب الأفراد، فلو أن ابن سينا في الفلسفة تكلم بما يتكلم به من قرأ الصفوف البدائية في الفلسفة لما مدحناه بل تعجبنا منه كيف يتكلم بمثل هذا المستوى من الكلام في الفلسفة. فابن سينا المدح يمدح على دقيق الكلمات بالعقل ولا يمتدح على مقدمات تكون منسوبة لابن سينا لأنه من فضائل هذا العلم. فكذلك لو مدحنا فقيها عظيما إنما يمتدح بما له من مكانة رفيعة، لكننا قد نمتدح طالبا في فقه أو في حديث أو في علم أصول ولو كان مبتدئا، فنقول قطع شوطا طويلا يستحق السنوات بسنتين وثلاث يمتدح بما يناسبه أيضا. فإذا عرفنا أن المدح والذم إنما يكون بما يناسب الفرد نعرف في المقام أن محمدا صلى الله عليه وآله وهو مظهر الأسماء والصفات الإلهية، مظهر الحلم، مظهر القدرة، مظهر العفو، مظهر العدل، مظهر كل الأسماء الحسنى الإلهية بما لها من الظهور، بما لها من الظهور وبما يناسب تحققها في عالم الإمكان. فرسول الله لو جاء بما جاء به إبراهيم الخليل لمن تبع عباد، بل قد نتجاوز بالكلمات ونقول بل لكان زمنا في ساحة قدس يجب أن تكون كقاب قوسين أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك. رسول الله لا يبتله بمقام إبراهيم الخليل ولا يبتله بأي مقام آخر. رسول الله لا يبتله لو جعل في كفة إبراهيم وميكائيل وأضرار هؤلاء الأعاصي من الملائكة، رسول الله فوق هذه المراتب، فمدحه بما يناسبه وخوفه مما لا يناسبه كيف أرجو الإخوان المثير هو الله، المثير هو الله، الجواب هو الله. رسول الله يريد أن يسارع في سير الربوبي الذي هو كل يوم في شأن. سير الكائنات خائف من عدم مسايرات الأيام الربوبية والفيض الإلهي في ساحة عالم الإمكان في ليلة واحدة يتكلم عنها الإمام الصادق عليه السلام قائلا: أرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله ليكشف الله له في تلك الليلة 70,000 حجاب من النور. إن كانت الطائفية في لحظة واحدة 70,000 حجاب من النور، أنا وأنت ندرس سنة كاملة لنقطع مقطعا من كتاب. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول حينما ساره رسول الله صلى الله عليه واله: علمني الف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف باب. هذا ليس تدرجا ومسايره في الجزئيات للوصول الى القوائم والكليات. فخوف رسول الله من قصور في مقابل مقيم الجار الزماني، وليس خوفه من استقامة على من أجل تحقيق أمر وشريعة وهو الاستقرار. أما التكليف بالنسبة إلي التكليف كلفة لأني لست بواقع الفطرة ولست بواقع العقل، فتكون الشريعة تكليفا على عقلي بقصور وتقصير الجمع. رسول الله سروره بقول القائل حينما يؤذن: أرحنا يا بلاد يا بلاد. الأذان راحة لرسول الله، الشريعة فطرة لرسول الله، فإذا أين السر العظيم؟ وأين مغض الخوف من استقامة على قيام بتكليف كالصلاة أو ترك الموبقات والمفات والشهوات؟ هذه كالروائح النتنة بالنسبة إلى سبيل الفطرة. سبيل الفطرة لا يرجع عن أمثال الأمور، فإنها نتنة، فإنها غدارات. لو كنا نعيش سلامة بعقل ونعيش سلامة لفطرة لوجدناها نتنة قبيحة مذمومة بسلامة الفطرة، لكننا لسنا نعيش سلامة لفطرة ولا عقل. فإذا أرجع وأقول مرة ثانية: كلامنا في عصمة يجب أن تكون مسايرة للأيام الربوبية، ولذا وردت الأحاديث الكثيرة بأن الملكات ما كان واحدا. بعض الأخبار تقول تجاوز الملك والعشرين مرة. أكان التكرار تأكيدا وخوفا من الإنسان ورسول الله لا ينسى حتى فتكرار الإفراج ما كان تأكيدا لأمر خوفا من النسيان. مقعد رسول الله كان مزايرة مع الأيام الربوبية مع كون الحق تعالى كل يوم مهجا. فإذا المعطي هو الله تعالى بأعطاء لا يحاد بحد، فهو الجواد المطلق في مقابل جوده المطلق قابل لقبول الفهم المطلق من الحق تعالى وهو رسول الله صلى الله عليه واله. هذا من حيث ذاته ولا يرتبط برسالة وتبليغ وبيان، هذه مرتبة دون مرتبته ولا يده وعظة مقامه. المرحلة الثانية مرحلة الأخذ والبث بما يناسبه في مقام بعد الترجمة. ليس كل ما يأخذه الرسول يكون محكوما بالبث، والعقول قاطرة والأفهام مريضة، فرسول الله يأخذ ما يأخذ لنفسه، فرسول الله يأخذ ما يأخذ لنفسه، وإنما يبث بما يناسب البث على قدر الحقول والقابليات في عالم الإمكان للملائكة وللجن والإنس. نعم هناك من هو قابل للأخذ من رسول الله وهي النفس العلوية بنص وقراءة القرآن المجيد. فإذا لا يتوقع متوهم أن مقام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث بمقدار البث والبيان والرسالة. رسول الله فوق هذه المستويات، ما يأخذه من أبعاد الرسالة قد يكون الكفر بقابلية لا يفهمون من أبعادها إلا بالمئة عشرة، بالمئة عشرين، بالمئة ثلاثين وأربعين على اختلاف مراتبهم من الجن والإنس والملائكة، والباقي هو شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. فنتكلم عن قسمة هي قسمة لمظهرية الأسماء والصفات، ولكون الرسول صلى الله عليه وآله هو الاسم الأعظم الفعلي في عالم الإمكان، كلامنا إخواني ليس في مقابل زيد وعمر الذين أرسلوا رسالته إلى قول القائل من ينازعنا سلطان محمد، وليس كلامنا في مقابل القائلين بأنه فليخلص نفسه من النار، وليس كلامنا في مقابل كلمات القائل أنهم يبطئون ويذنبون ظنه ذنبا بمعنى الاقدام على المحرمات وتركا للواجبات. كل إنسان ذره بما يناسبه، فرسول الله قال من ذلك الذنب وعدم مزايرة الفيض الإلهي وعدم العطاء بما يناسب عالم الإمكان كلا على حسبه وعلى مقداره وشأنه. رسول الله خائف من قصوره الذاتي، لأنه ممكن إن لم يستمع عليه الفيض الإلهي فهو لا شيء، يلمس فقر عالم الإمكان ويرى حاجة متواصلة إلى مسايرات إلى الفيض الإلهي. أما أنا وأنت للجهل وما شكل هذه الأمور لا نخاف من أمر ولا نشتاق إلى آخر، والحمد لله رب العالمين.